إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح أبواب النكاح من سنن الترمذي إلى باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن المخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها. قال أبو الحسن: حدثناه الدبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح نحوه، قال: حدثنا أحمد بن عبده، قال: أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق 3 مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل وجميل بن الحسن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
نعم. باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. فيه مسائل: المسألة الأولى بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، والأحاديث تدل على أن ذلك محرم، وقد اتفق جماهير أهل العلم وأهل المذاهب الأربعة على تحريم ذلك، على تحريم ذلك. وهذه الأحاديث بعضها ضعيف، لكن بعضها الآخر صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن إتيان النساء في محاشهن، يعني في أدبارهن. هذا فيه بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها. المسألة الثانية فيه بيان جواز أن يأتي الرجل امرأته على أي جهة كانت ما دام في صمام واحد، والله عز وجل يقول: فأتوا حرثكم أن شئتم. أن شئتم يعني كيف شئتم، مقبلات أو مدبرات أو على جنب، قائمات قاعدات، ما دام في صمام واحد فلا حرج عليكم في ذلك. وهذا التبويب من المصنف مكمل للباب الذي قبله، فإنه في ذكر المعاشرة، معاشرة الرجل لزوجه. في الباب الذي قبله ذكر ما يتعلق بالتستر أثناء الجماع، والآن ذكر ما يتعلق بممارسة الجماع وأنه ينبغي أن يكون في صمام واحد. المسألة الثالثة أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا هو من أسباب نزول قوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله قال: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذه من أسباب نزول هذه الآية الكريمة. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب العزل. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: أو تفعلون؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله عز وجل لها أن تكون إلا هي كائنة. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان حكم العزل، والعزل يعني أن يجامع الرجل زوجه ثم ينزع عند الإنزال، فلا ينزل في فرجها، فلا ينزل في فرجها، وكانوا يفعلون ذلك مع الإماء حتى لا تحمل، من أجل أنهم يريدون أن يبيعونها، فيريدون أن يستمتعوا بها بغير أن يتكلفوا بها بعد حملها، فكانوا يعزلون، وكان أحيانا يعزلون مع الحرائر. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم أن تعزلوا، فإنه ما من نسمة أرادها الله أن تكون إلا كانت، سواء عزلت ولا ما عزلت. أحيانا تنزل داخل الفرج ولا يريد الله أن يكون هناك حمل فما يقع حمل، وأحيانا تنزل خارج الفرج على الفرج من الخارج ويريد الله أن يكون حمل بأن تتسرب شيء من هذا الماء إلى داخل الفرج فيكون الحمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليس نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. فهذا مجرد سبب للمنع، لكن يقول الأمر يرجع إلى الله عز وجل. مسألة: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: هذه الموؤودة الخفية، أو هذا الوأد الخفي، أو هذا الوأد وأد صغرى. فنقول: هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن الأمر في هذا يرجع إلى إرادة الله عز وجل. فأنت تريد أن تمنع أن يكون الولد، فشابهت حال من يريد أن يأت الصغار، الأطفال الصغار البنات، كما كان: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فأنت شابهت من يريد أن يقتل البنات حتى لا يسين إلى سمعته أو إلى آخره. فهذا من الوعد الخفي، لكنه ليس حكمه كحكم الوعد الخفي بدليل هذا، ليس حكمه كحكم الوعد الحقيقي بدليل هذا الحديث، فإن هذا الحديث في جواز العزل، بل أكد ذلك حديث جابر رضي الله عنه أورده المصنف، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. فهذا إقرار من الشارع على جواز هذا الأمر، لكن ينبغي للمسلم أن يعتقد أن هذا سبب، وهو سبب يرجع إلى أمر الله عز وجل، والله الذي يقدر هذا. ومسألة: يعتبر العزل من الموانع التي تستعمل من أجل تأخير الحمل، وهذا عند العلماء جائز، استعمال العزل وموانع الحمل للتأخير جائز، والمحرم عندهم استئصال الحمل بأن يقطع الرجل الحبل المنوي أو يزال المبيض من المرأة أو يعمل لها عقدة على المبيض بحيث أنها لا تحمل نهائيا، فهذا منهي عنه وهو حرام، إلا إذا دعا إلى ذلك داعي من أجل حفظ النفس أو نحو ذلك، بما يقدر في حال كل شخص بحسبه بالرجوع إلى أهل العلم، فهي مسائل عينية. وإلا الأصل أن التنظيم يجوز والمنع لا يجوز، المانع الوقتي يجوز، المانع الدائم لا يجوز، فلا يجوز استعمال موانع الحملة الدائمة، ويجوز استعمال موانع الحملة الوقتية من أجل التنظيم، من أجل التنظيم وللحاجة في ذلك، منها العزل، ومنها استعمال الجدول جدول التبييض بحيث أنه يأتيها في غير وقت التبييض، ومنه استعمال اللولب، ومنه استعمال الحبوب، وكل إنسان يستعمل من هذه الموانع الوقتية ما يناسبه. لكن ينبغي أن يعقد المسلم قلبه على أنه لا يريد المنع النهائي، وعلى أن الأمر بيد الله، وهذا واقع. فكم من مرأة كانت تستعمل مانع ما، سواء كان لولب أو كان حبوب، وتحمل لما يريد الله عز وجل لها أن تحمل. كم مرة نسمع امرأة حملت على اللولب، وكم مرة نسمع أن امرأة حملت وتتعاطى حبوب منع الحمل. فالقضية كلها مرجعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. لكن الإنسان يأخذ الأسباب، إذا احتاج أن ينظم، إذا احتاج أن يؤجل حمل المرأة، المرأة تعبت، المرأة يعني تحتاج إلى أن ترتاح، الأولاد على بعض، هو يريد أن يقلل المصاريف في هذه الفترة فيريد أن يؤخر الحمل، لا مانع. إنما قطع الحمل النهائي أو المنع النهائي للحمل هذا حرام، لا يجوز إلا إذا كان هناك أسباب، وهذه تقدر في كل شخص بحسبه وبحسب إشارة الطبيب والرجوع إلى أهل العلم. مسألة: ما حكم العزل عن الحرة؟ جماعك للحرة وماءك من حقها، فليس لك أن تمنعها منه إلا برضاها، لأنه من كمال عملية الجماع مع المرأة أن تنزل الماء، فإذا لم تنزل الماء فيها تضايقت، ويعني حصل عندها نوع من الضيق النفسي بسبب أن الماء لم ينزل فيها، فهذا من حقها، فلا تعزل إلا بأمرها. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله جاء ما يشهد له من فتاوى الصحابة، منها ما جاء فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة، تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة، وذلك لأن إكمال الجماع من حق الزوجة، فليس لك أن تمنعها من هذا الماء لأنه تمام عملية الجماع. وكذا أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة، ويعزل عن الأمة. فهذه كلها روايات عن بعض السلف رضوان الله عليهم فيما يؤيد هذا الحديث الضعيف الذي أورده المصنف. والمصنف رحمه الله قلنا لكم من طريقته أنه يورد الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح وثابت ومنقول عن السلف، وأحيانا تدل عليه الشريعة. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال أبو الحسن: حدثناه يحيى بن عبدك قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن حسان، فذكر نحوه. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا أبو بكر النفشلي قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
نعم، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فيه مسائل. المسألة الأولى: المحرمات في النكاح هن من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية 23 و24 من سورة النساء. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فذكرت هذه الآية هاتان الآيتين ذكرت هاتان الآيتان المحرمات من النساء، لكن لم يأتي فيها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال العلماء فهذا مما زادته السنة على القرآن. مسألة، قال العلماء للسنة مع القرآن أحوال. الحالة الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، يأتي التحريم في القرآن ويأتي مثله في السنة. الحالة الثانية أن تكون السنة موضحة ومبينة لما أجمل في القرآن. الحالة الثالثة أن تستقل السنة ببيان شيء لم يأتي في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهذا مما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا أمر مهم، أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي مثله معه، وهو هذه السنة. والله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن حسان بن عطية وهو من أواسط التابعين يقول كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فإن قيل أليس من المعلوم أن الرسول كان يجتهد كما قال تعالى ولتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، فنقول نعم الرسول كان يجتهد، ولكنه كان في اجتهاده هذا معصوما، فما وافق فيه ما أراد الله أقره الوحي، وما خالف نزل الوحي بالتعديل. فآل الأمر كله إلى أنه وحي، آل الأمر كله إلى أنه وحي. كلمة على الهامش. ومن هنا تعلمون أن الذين يفرقون بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الطب وفي الشرع فيقولون أقواله في الطب ليست من الوحي، هذا كلام غير صحيح، لأن من لازم عصمته صلى الله عليه وسلم من الخطأ أن لا يقر على خطأ. فإقرار الرسول على ما قاله مثلا في الحبة السوداء، على ما قاله في الحجامة، على ما قاله في القصة الهندي، على ما قاله صلى الله عليه وسلم أيضا في الذي يسبب الإسهال اسمه إيش؟ العسل كمان إيش؟
السنن.
حتى ورد فيها حديث مثل ما ورد في الحبة السوداء. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء؟ شفاء من كل داء إلا، قال وفي السنة أيضا شفاء من كل داء إلا السام. فالسنة هذه كلامه كله في هذا الباب، هذا كله كلام معصوم ما يصح أن يكون فيه خطأ، وما دام أنه معصوم فقد آل إلى أنه وحي، لأن من تمام العصمة أن يعصم عن أن يقول الكلام الخطأ، إلا أن كان الأمر في أمور الدنيا في أحوال الدنيا صلى الله عليه وسلم، مثل ما مر على الصحابة ورأهم يؤبرون فقال ما أرى أن هذا يجدي بشيء، فتركوا التعبير فلم تثمر النخل، النخلات لم تثمر. فلما جاءوا للرسول وأخبروه قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم وما أخبرتكم على الله فإني لا أكذب عن الله. قال وإنما هو رأي رأيته، ظاهر من الكلام أنه رأي رأى صلى الله عليه وسلم. فالرسول الأصل أنه معصوم في خطابه وفي كلامه كله صلى الله عليه وسلم إلا ما استثني، وليس من ذلك أمور الطب والعلاج. ولذلك من ذهب إلى هذا المذهب مثل الشيخ محمد إبراهيم أبو شجرة، الأشقر، مثل الشيخ عمر سليمان الأشقر ومثل بعض المتأخرين المعاصرين اليوم، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول. وسلفهم في ذلك ابن خلدون، ولكن المسألة ليست هكذا، المسألة أنه من عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقع منه خطأ. بل بعض الأدوية جاء فيها أنها وحي، يقول ما مررت ليلة أسرت بي بملأ من الملائكة إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة. والعسل الله يقول فيه شفاء، والحبة السوداء والسنة جاء فيها كلام يقتضي أنه كلام وحي، لأنه يقول شفاء من كل داء إلا السام. هذه أمور ينبغي ملاحظتها، ولا يعني يستقيم أن يتجرأ الإنسان على أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويردها ويقول هذه ليست بوحي، هذه وحي. هذه الآن طلعوا عندنا بعض القرآنيين، منهم هذا الشحرور يقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، كلام من جهة أنه رسول وكلام من جهة أنه نبي، وبدأ يفرق فيقول هذا يتعلق بكذا وهذا، وصار يعني يتصرف في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلغي ويبطل أنها للتشريع. فهذا كلام ما ينبغي الالتفات إليه، وهو مخالف للنصوص الواردة في ذلك في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فإن تزوج الامرأة ثم طلقها ثم تزوج عمتها جاز، وإن تزوج الامرأة ثم طلقها ثم تزوج خالتها جاز، لكن لا يجمع بينهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بينهم. مسألة، ما السر في المنع في الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ السر أن هذا من قطيعة الرحم، وهذا يفيدكم أن الرحم المطلوب صلتها هم الطبقة الأولى. فأنت تصل رحمك عمك وعمتك وخالك وخالتك، أما أولاد العمة وأولاد العم وأولاد الخالة وأولاد الخال فهذول درجة ثانية، يعني لا مانع، يعني لست ملزم وجوبا بالصلة مثل وجوبك مع الطبقة الأولى. ولذلك يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت خالتها، وأن تجمع بين المرأة وبنت عمها، أو أن تجمع بين المرأة وبنت عمتها. طب يجوز هذا ولا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ يقول نعم، لأن هذه الطبقة الأولى صلة رحم ما ينبغي أن تقطع، وهذا يؤدي إلى القطيعة. ولذلك نحن ضبطنا الأرحام التي يجب وصلها بأنهم الطبقة الأولى، فالعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة. أما أبنائهم فهؤلاء يعني لا يلزمك ذلك، يعني إلا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وهذا وجه من قال إلى 40 درجة، يعني يستحب مو يعني يجب، الوجوب في الطبقة الأولى. ولذلك حرز الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الطبقة الأولى، فمنع أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حتى لا يقع هناك قطيعة، فلا تقاطع المرأة عمتها ولا تقاطع المرأة خالتها. الباب الذي يلي،
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يطلق امرأته 3 فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة.
نعم. باب الرجل يطلق امرأته 3 فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الطلاق نوعان، طلاق رجعي وطلاق مبتوت. الطلاق الرجعي أن يطلق الرجل الطلقة الواحدة فتنتهي العدة ولا يرجعها، أو قبل أن تنتهي العدة يرجعها، فإن انتهت العدة ولم يرجعها لا يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولا يحتاج إلى وجود زوج، وهذا في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. فهذا يسمى طلاق رجعي، أي أن الرجل يملك رجعة المرأة في أثناء العدة، ولو انتهت العدة ولم يراجعها وأراد أن يرجع لها لا يشترط أن يكون هناك زوج آخر، ليس مثل الطلاق المفتوت. الطلاق المفتوت هو الطلق أن يطلق الرجل الزوجة 3 طلقات، فإذا طلق الرجل الزوجة 3 طلقات فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها بدون يعني طلب وبدون أي شيء، هو من نفسه طلقها، حلت لزوجها للأول إذا أراد أن يرجعها، فيرجعها بمهر جديد وعقد جديد. هذه المرأة المفتوتة 3 لا تحل لزوجها حتى يرجعها. والبحث هنا هل تحل أن ترجع إليه بمجرد عقدها على الآخر بعد الطلقات 3، أو لا، أو لابد من حصول الجماع، هل بمجرد العقد ولا بالجماع؟ فالذي عليه جمهور أهل العلم كلهم إلا أفراد قليل سأذكرهم، الذي عليه أنه لا تحل له حتى يحصل جماع، حتى يحصل جماع، فلابد أن يكون هناك جماع، فلا يكفي مجرد العقد، لا يكفي مجرد العقد، لابد من حصول جماع. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فمعناته لابد أن يكون هناك جماع. مسألة خالف في ذلك سعيد بن المسيب، سبحان الله، خالف في ذلك سعيد بن المسيب وبعض العلماء من التابعين ومن غيرهم خالفوا في ذلك. ليش أقول سعيد بن المسيب سبحان الله؟ شوفوا في السند حق الرواية الثانية حديث ابن عمر، من الذي يرويه؟ سعيد بن المسيب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع للأول؟ لا، قال حتى تذوق العسيلة. فهذا يفيدكم أنه إذا خالف الراوي مرويه في العبرة بما روى لا بما رأى. في هذه المسألة وهذه مثال الآن واضح في أنه قد يحصل خلاف من الراوي لما روى بسبب أنه نسي، بسبب أنه قام لديه من الاجتهاد ما جعله لا يأخذ بهذا الحديث الذي يرويه، بسبب أنه مثلا ظن معارضة بين هذا الحديث وبين غيره، وبسبب من الأسباب التي تعرض للإنسان في مثل هذه الأمور. ولذلك العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. مسألة قول زوجة رفاعة ليس معه إلا كهدبة الثوب، مثل هدبة الثوب، إيش يعني تقول؟ تقول يعني ذكره لا ينتاب من أجل الجماع، ما يقوم، ما له رغبة في الجماع، ليس له رغبة في الجماع، بالدليل أن الرسول قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فإن هذا يفيد أنه لم يجامعها. وهي تقول أنه ليس له رغبة في الجماع لأنه ليس معه لك مثل هدبة الثوب، يعني ثوبه لا ينتاب من أجل الجماع، واضح؟ لا ينتاب من أجل الجماع. فهي تقول زوجي هذا الذي تزوجته لم يجامعني ومعه ذكر لا ينشط من أجل الجماع. فقال لها الرسول ما دام الحال كذلك فلا تحلي ولا يطلقك ولا يمكنك أن يعني يستجاب لك حتى يحصل هذا الجماع وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. المسألة الثانية، الرجل الذي تزوجته اسمه عبد الرحمن بن الزبير، مو ابن الزبير، ابن الزبير، وهذا مدني من قريظة وليس من قريش. الآخر عبد الرحمن ابن الزبير، هذا غير وهذا غير، ولذلك انتبهوا لهذا. هذا عبد الرحمن ابن الزبير، مسألة، قالت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تبسمه يعني هذا حال الحريم، هذا حال موجود في الحريم. ما ينبغي للإنسان أن يشنع على المرأة إذا طالبت وكذا، وينبغي عليك يا زوج أن تضع في ذهنك وفي عقلك أن تأتي المرأة وأن تعطيها حقها من هذا الجماع، وأن يعني تريحها من هذه الناحية. فتبسم أن الذي طلبته طلب صحيح، أنا تزوجت وللآن ما جاءني، ليس معه إلا كهدبة الثوب، شيء ما ينتعض ويقوم من أجل الجماع، ليس له نشاط إلى الجماع، فأنا ماذا أفعل؟ خلاص أنا ما أريده، أنا ما أريده. فقال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلة. فتبسمه دل أن المرأة مطالبتها بهذا لا بأس بها، ولكن ينبغي للمرأة أن تتحلى بأمرين مهمين: بالحياء والصبر. وأكثر مشاكل الحياة الزوجية بين المرأة والزوجة في هذه الناحية لما تسيء أدبها مع الزوج إذا لم ينشط لها، تحتقره تدفه تعمل كلام يجعل الرجل يعني يشعر بقهر ويعني بإحباط بسبب تعاملها معه في الفراش بهذه الطريقة، وهذا أمر خطير جدا. وأنا أظن من أسرار تبويب الإمام البخاري باب من جامع وأكسل هو التنبيه على هذا الموضوع. كيف أقول؟ هو يقول لك ورد في الأحاديث أن الصحابة كانوا أحيانا يجامعون ويكسلون. إيش يعني يكسلون؟ لا ينزل، خلاص تعبان ما هو قادر، حاول الجماع جامع ثم خلاص ما عاد قدر، أكسل كسل عن أن يكمل، ما عاد قدر يكمل. فيريد أن يقول لك ترى كبار ترى الصحابة كان يحصل معهم هذا. فينبغي لك يا رجل، ينبغي لك يا امرأة أن لا يعني تتضايق من مثل هذا الأمر، ترى هذا يحصل. أفاضل الناس من أفضل هذه الأمة؟ الصحابة. أفاضل الناس في هذه الأمة حصل معهم ذلك، فلا ينبغي لك يا رجل أن تتضايق من هذا، هذا كان يحصل، ولا ينبغي لك يا امرأة أن تتضايقي من هذا الأمر، ترى هذا يحصل في الرجل إذا أفاضل الناس حصل معهم هذا. فلا تهيني الرجل، لا تحتقريه، لا تطعني فيه لأنه ما قدر يسوي، لأنه ما عنده رغبة الآن. إذا صدر منك كلام أو تصرفات يحتقري فيه الرجل في هذا المكان، فإن هذا سيكون سبب في البعد بينك وبين زوجك، وتقع الجفوة، يجافيك، ما عاد له رغبة أن يأتي إليك وأن يقربك. ليش؟ لأنه يراك كيف تتكلمين عليه وكيف تحتقريه وكيف تسببي له الإحباط، ما عاد يصير له رغبة أنه يجيك، خلاص انتهى الموضوع. تحتاج أن تحسني تبعله تاني مرة، تسوي ديليت، ترجع تاني مرة تسوي ستب، أنت تمشي معاه تاني مرة. وهذا من حسن تبعل المرأة. لما نقول حسن تبعل المرأة للرجل يعني أن تحسن تعامله في هذا الشيء، لأن البعال هو العرق الذي ينزل في الأرض، فالرجل الذي يفعله مع المرأة بعال، فالعرق ينزل في الأرض. فهي حسن التبعل يعني أن تحسن تعامله في هذا الباب. وأغلب مشاكل الحياة الزوجية من هذه الجهة، أغلب مشاكل الحياة الزوجية من هذه الجهة. ولذلك المرأة ينبغي لها أن تتحلى بالحياء والصبر، والحياء يتضمن حسن التبعل، لا تتكلم مع الرجل بجفوة، لا تتكلم مع الرجل بما ينقص من قدره، لا تتكلم مع الرجل بما يسبب له الإحباط، فإن هذا مغبته عليك، فجأة ما تلاقي لي راح تركك والزواج غيرك. السبب إيش؟ السبب أنت ما حسنت تبعله، أسأت إليه، لما ضعف استهنت بضعفه وصرت تشد عليه وتتكلمي عليه وتهرج عليه، تركك، والسبب أنت، أنت السبب. وهذا أمر خطير. أنا أعرف واحدة يعني ممن حولي كانت تشتكي من هذا في زوجها، وكنا ننصحها: يا بنت الحلال اصبري، يا بنت الحلال تحلي بالصبر، لا تتكلمي مع رجلك هكذا، اعملي مع رجلك كذا. ما تحملت وراحت اشتكت في المحكمة وطلبت الطلاق، طلقت. طبعا في المحكمة حصل منها كلام شديد في حق الزوج، وراحت تزوجت مرة وطلقت، وتزوجت ثانية وطلقت. الآن تسعى بكل سبيل تتصل بزوجها، وقد تزوج غيرها، تريده أن ترجعها. ففهم أنه هذه مشكلة وقتية، هي حاجة تيجي في رأسها في الوقت، من صاحبات سوء، من أوهام سوء، من أحلام سوء، من أشياء سوء تجعلها تتصرف بهذه الطريقة. وإلا لو كان الأمر حقيقي لما الآن تحاول بكل طريقة أن ترجع إلى هذا الرجل؟ وهي تبين لها أن الحال باين هذا كل الرجال زي كذا وأغلب الرجال زي كذا وأن الأمر ما يسلم وأنه أنت ترى يقولوا مثلا عندنا لا تضايق أرضى بقردك ليجيك أقرد منه اللي عندك طيب وتحمل. فالصبر والحياء مهم، أما قلة الأدب وطالة اللسان وإحباط الرجل بالزوج وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم صح. هي من حقها أن تطالب، تبسم الرسول من حقها أن تطالب، لكن القضية ليست بهذه الصورة. وذلك شوف كيف الرجل على الرسول عالجها، قال لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن شرط الرجعة بعد الطلاق الثلاث أمران. الأمر الأول أن تنكح زوجا غيره، فإن طلقها حلت لزوجها ويكون طلاقها بعد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، هذا الشرط الثاني. مسألة قضية أن ابن المسيب يخالف في ذلك توضح لكم أنه يعني ترى من المهم الانتباه للراوي وللمروي، فإذا خالف الراوي مرويه فالحجة فيما روى ليست فيما رأى. وكنا قد قدمنا لكم في باب نكاح ايش جاء في الحديث الا يدفع المهر وما يدفع المهر يقول انا نكاح ايش الشغار.
الشغار
قدمنا لكم في نكاح الشغار انه جاءت روايه صحيحه فسر نافع مولى ابن عمر الشغار فاداره على ذكر المهر وعدم وجود المهر خلاص. وقلنا لكم ثبت في الأحاديث الأخرى حديث معاوية وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى نكاح الرجل موليته حتى بشرط أن يتزوج مولية الآخر سماه شغار حتى ولو ذكر المهر. فدل ذلك أن تفسير نافع هو يبين صورة واحدة ليست كل صور الشغار، أو نقول تفسير نافع لا حجة فيه لأنه خالف الرواية الأخرى، فسواء ذكر المهر أو لم يذكر المهر فهذا الشغار مدام هناك شرط أن يزوج هذا موليته ليزوجه هذا موليته، صح ولا لا؟ هذا أيضا أضيفه، هذا كمثال وهذا مثال، حديث نافع في تفسير الشغار وحديث سعيد بن المسيب في ذكر العسيلة ومخالفة سعيد بن المسيب لهذا، لأنه كان يرى أن مجرد عقد النكاح على رجل آخر ثم يطلقها كافي لحصول هذا الشرط. مسألة تتعلق بهذا أفردها المصنف في الباب الذي يليه، يتعلق بهذا أنه لا يباح أن تتزوج زوجا بعد أن يطلقها زوجها ثلاثا بنية أن يحللها لزوجها، وهذا يسمى نكاح التحليل أو نكاح التيس المستعار. أورد المصنف بعده هذا الباب ليبين هذه المسألة، نقرأ.
قال رحمه الله: باب المحلل والمحلل له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البختري الواسطي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عوم ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
نعم، هذا من تتمات الباب الأول، هذا الباب باب المحلل والمحلل لهم، هذا من تتمات مسائل الباب الأول الذي قبلهم، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. انتشر في وقت من الأوقات أن المرأة في هذه الحالة يرسل لها الزوج من يتزوجها ويعطيه نقود لكي يتزوجه ويطلقها، وأحيانا كانوا يحتالوا بأن يأتوا بولد صغير يعقد لها عليه ثم يطلقها، وأحيانا كانوا يفعل ويفعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا لا يجوز، ومن أجل أن هذه المسألة انتشرت ألف فيها ابن تيمية رحمه الله كتاب ضخم مفيد جدا، فيه مسائل كثيرة في بيان تحريم التحليل، بيان الدليل في تحريم التحليل، فتكلم في هذه المسألة وأفاض وأورد من الأدلة ومن القواعد العلمية ومن الفوائد النفيسة الشيء الكثير في هذا الكتاب، لأن الظاهرة انتشرت فبين أن هذا لا يجوز، وأن الاتفاق أن زوجا يتزوجها حتى ولو كان صغيرا يتزوجها ثم يعني يطلقها، هذا التيس المستعار، وهذا صاحبه ملعون، ومن يفعله ملعون. فلعن الرسول عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز بنص هذه الأحاديث، بل إنه من الكبائر، لأن من علامات الكبائر أن توصف المخالفة بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا وصفت المعصية أو المخالفة بلعن أو بجن أو بنار، أو توعد صاحبها بأمر من الأمور أو بحد من الحدود، فهذا معناه أنها من الكبائر، هذا معناه أنها من الكبائر، فلا تحل ولا تجوز. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل لهم. المسألة الثانية ذكر العلماء أنه يدخل في هذا من تزوج بهذه النية حتى ولو لم يصر، وإن كان بعض السلف كان يفعلها، لكن الصحيح أنه عموم النص يشمل كل صورة فيها معنى التحليل. ما دام أنت دخلت في هذا العقد بقصد التحليل فهذا يدخلك في هذا الحديث. ليش؟ لأنه مقصود الزواج الدوام، فأنت تخالف مقصود الزواج وتعمل أمر فيما لا يجوز، أنك تريد أن تحلل لا يجوز، فصار هذا الأمر داخل تحت اللعن. ولعل هذا من الأوجه التي يعني أخذ بها من قال من أهل العلم أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلمة في بلد كافر وأهلها كفار أن تكتب وصية بدفنها في مقابر المسلمين لأنها تخشى ألا يفعلوا ذلك؟
نعم، هي الأصل أن تطلب أن تدفن في بلاد في أرض المسلمين أو في مقبرة للمسلمين، هذا الأصل، وكونها توصي بذلك جزاها الله خير، هذا من حرصها، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامها وختام جميع المسلمين. نعم.
وهذا السائل يقول: هل حكم الدعاء في السجود كحكمه خارج الصلاة بأن نبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أم نبدأ بالدعاء مباشرة؟
لا حرج، إن بدأت في الدعاء في السجود بالحمد والصلاة فهذا لا مانع منه شرعا، بل هذا هو الأصل في الأدعية، ومما يستجلب الاستجابة من الله سبحانه وتعالى أن تفعل ذلك. وجاء عن عمر بن الخطاب أنه إذا دعا أحدكم فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا السائل يقول: هو صاحب محل ذهب يأتيه الزبائن يعجبهم شيء من الذهب، خاتم أو غيره، ويقول: غدا سأتيك، لأنه لا يملك المال الكافي، أو يعطيه جزءا من المبلغ ويضعه في صندوق الأمانات ثم يكمل المبلغ في الغد، فهل هذه المعاملة جائزة؟
يعني هو لم يحصل منه بيع، إنما أراد فقط أن يعمل هذا العمل لكي يضمن العملية، فهذا يدخل تحت بيع العربون، لكن مع هذا ما ينبغي له أن يفعل ذلك وليحتاط لدينه، فيقول له فقط: أنا إن شاء الله سأتي قد، إن وجدها الحمد لله، إن ما وجدها خلاص، لأنه أخشى أن يكون هذا من باب دفع جزء من الثمن، لأنه إيش يقول في العربون: إن أتيتك في الغد فهي من الثمن، وإن لم أتك في الغد فهي لك، فهذا ما ينبغي الآن، لأن الذهب الرسول عليه الصلاة والسلام تحرز فيه، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والحب بالحب، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
صلى الله عليكم. هذه المرأة تقول أنها جرت عملية جراحية في بطنها في شهر رمضان الماضي فأفطرت الشهر كله، فماذا عليها؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها ويرفع عنها بحوله وقوته. عليها أن تقضي ما فاتها من الأيام إذا صحت واستطاعت أن تصوم، عليها تقضي ما فاتها من صيام تلك الأيام، فإن قضتها قبل دخول رمضان الثاني فالحمد لله، ولم يتيسر لها القضاء بسبب ضعفها حتى دخل رمضان الثاني فإنها تصوم فقط ولا تقضي، والاحتياط أن تقضي وتطعم إذا كان بعد رمضان، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تغيير الشيب بألوان كالأسود والبني الغامق وغيرها للرجال؟
تغيير الشيب بالصباغ، بالحناء، بالكتم، كله وارد عن السلف رضوان الله عليهم، ولا يصح حديث في النهي المباشر. أما ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق والد أبي بكر الصديق وكان رأسه كالثغامة البيضاء، قال غيروا الشيب وجنبوه السواد، فهذا محمول على أنه من باب الإرشاد، إن ثبتت زيادة وجنبوه السواد فهو محمول عندهم على أنه من الإرشاد. وقد ثبت أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصبغون بالسواد، منهم سعد بن أبي وقاص، فكان يقال له عن صباغه في السواد قال والله إنا لنصبغها ولكن أصولها تأبى علينا، يعني الشعر ينبت بسرعة فيظهر البياض، فهذا مما ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وحديث جنبوه السواد إن صحت الرواية، لأن الرواية تكلم بعض أهل العلم في ثبوت لفظة ذكر السواد وجنبوه السواد، إن ثبتت الرواية فهي محمولة على أنها من الإرشاد، لأن الإنسان لما يكون كبير في السن ويصبغ بالسواد يسبب له حرارة في الرأس وفي الوجه وفي كذا، فقال جنبوه السواد حتى لا يتضرر بذلك، من باب الإرشاد لا من باب الحكم التكليفي. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ورد في الحديث أن من أمتي رجالا تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله، ما الدواء في من أصاب قلبه داء الكلب، قد ضاق صدره وقسى قلبه وجفت عينه ولا يجد الطريق، كأنه مقيد لا يوفق إلى الخير، أسرف في اتباع هواه حتى ختم على قلبه، فهل من شفاء لمن آلت به الأهواء إلى هذا الحال، أم أن الأوان قد فات والهلاك قد حل؟ أحسن الله إليك.
هذا السؤال يستحق أن الواحد يألف فيه رسالة. هذا السؤال جوابه على فقرات. الفقرة الأولى: لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، بل إني أقول ما دام أنت قد أحسست بهذا وسألت عن علاج ما أنت فيه فهذا دليل إن شاء الله أنك إن شاء الله يعني عندك لازال جذوة خير، حاول أن تنميه، وتنمية هذا بما ورد في السنة. وهذا الأمر الثاني، وقد ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قسوة القلب قال امسح على رأس اليتيم واطعم المساكين، الأمر الثالث أيضا مما يساعدك في أن يذهب عنك هذا الذي تجده أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله عز وجل يصقل القلوب ويزيل ما فيها من الغين. وقال بعض السلف قال إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاؤها بذكر الله والاستغفار. والله عز وجل يقول ألا بذكر الله، فالإنسان المسلم لا يترك ذكر الله، الاستغفار، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، الإكثار من قراءة القرآن، المسح على رأس الأيتام، إطعام المساكين، عمل أعمال الخير والبر، مصاحبة أهل الخير والبعد عن أهل الشر، كلها هذه من الأمور التي تساعدك بإذن الله على صلاح الحال. الأمر الرابع الذي أحثك عليه أن تطلب العلم. ترى طلب العلم ذكر لله وصلاح في الأعمال ومصاحبة لأهل الخير، طلب العلم يقربك من الله سبحانه وتعالى ويعظم قدرك عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. فأنت إذا استمريت تطلب العلم حتى تصير إن شاء الله من أهل العلم ينصلح حالك إلى أعلى شيء. الأمر الخامس بر الوالدين، أحسن إلى والديك، إن كان لك أم إن كان لك أب برها، وبر والدك، بر الوالدين، أحسن إليهما، تقرب إليهما، أعمل ما يحبانه في طاعة الله، احتسب عند الله تعبك معهما، فإن هذا بإذن الله مما يرقق القلوب ويحسن النفس. إذا ما تستطيع تقرأ القرآن استمع لتلاوات القرآن، استمع للذين يتلون القرآن ويقرؤونه، استمع لها وتدبر وتحسب، اقرأ تفاسير القرآن، اقرأ شروح الأحاديث، اختر رياض الصالحين للنووي وعليه شروح واقرأ فيها، هذا كله مما يفيدك في صلاح هذا الحال الذي أنت تذكره. لابن القيم كتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تكلم فيه عن الذنوب وأثرها، وذكر أن للذنوب 49 أثرا على قلب الإنسان، منها الكآبة التي يجدها في نفسه، منها الضيق الذي يجده في نفسه، منه من إلى آخره. فأنت عليك أن يعني تقرأ هذا الكتاب وتستفيد من الإشارات الواردة فيه. وهذا الحال الذي أنت ذكرته هو فعلا كما ذكرت بسبب الذنوب واتباع الهوى، وقد جاء في الحديث عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجقيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. فما دام الحال هكذا وذكرنا لك جلاء القلوب، إذن حاول أن تتجنب المعاصي والذنوب وأن تنتبه لقلبك وتكثر من ذكر الله وجلاءه. يعني الإنسان هو بخير طالما هو يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، هو بخير طالما أنه يحس بالذنب ويرجع إلى الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يلهمك الرشاد والهدى والسداد، ونحن وإياكم السامعين وجميع المسلمين، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح أبواب النكاح من سنن الترمذي إلى باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن المخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها. قال أبو الحسن: حدثناه الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح نحوه قال حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق 3 مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال حدثنا سهل بن أبي سهل وجميل بن الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت يهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
نعم. باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن فيه مسائل. المسألة الأولى بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، والأحاديث تدل على أن ذلك محرم، وقد اتفق جماهير أهل العلم وأهل المذاهب الأربعة على تحريم ذلك، على تحريم ذلك. وهذه الأحاديث بعضها ضعيف لكن بعضها الآخر صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن إتيان النساء في محاشهن يعني في أدبارهن، هذا فيه بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها. المسألة الثانية فيه بيان جواز أن يأتي الرجل امرأته على أي جهة كانت ما دام في صمام واحد، والله عز وجل يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم يعني كيف شئتم، مقبلات أو مدبرات أو على جنب، قائمات قاعدات، ما دام في صمام واحد فلا حرج عليكم في ذلك. وهذا التبويب من المصنف مكمل للباب الذي قبله، فإنه في ذكر المعاشرة، معاشرة الرجل لزوجه، في الباب الذي قبله ذكر ما يتعلق بالتستر أثناء الجماع، والآن ذكر ما يتعلق بممارسة الجماع وأنه ينبغي أن يكون في صمام واحد. المسألة الثالثة أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا هو من أسباب نزول قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله قال كانت يهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذه من أسباب نزول هذه الآية الكريمة. نعم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى باب العزل. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله عز وجل لها أن تكون إلا هي كائنة. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان حكم العزل، والعزل يعني أن يجامع الرجل زوجه ثم ينزع عند الإنزال، فلا ينزل في فرجها، فلا ينزل في فرجها، وكانوا يفعلون ذلك مع الإماء حتى لا تحمل من أجل أنهم يريدون أن يبيعونها، فيريدون أن يستمتعوا بها بغير أن يتكلفوا بها بعد حملها، فكانوا يعزلون، وكان أحيانا يعزلون مع الحرائر. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليكم أن تعزلوا، فإنه ما من نسمة أرادها الله أن تكون إلا كانت، سواء عزلت ولا ما عزلت. أحيانا تنزل داخل الفرج ولا يريد الله أن يكون هناك حمل فما يقع حمل، وأحيانا تنزل خارج الفرج على الفرج من الخارج ويريد الله أن يكون حمل بأن تتسرب شيء من هذا الماء إلى داخل الفرج فيكون الحمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليس نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. فهذا مجرد سبب للمنع، لكن يقول الأمر يرجع إلى الله عز وجل. مسألة كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال هذه الموؤودة الخفية أو هذا الوأد الخفي أو هذا الوأد وؤد صغرى. فنقول هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن الأمر في هذا يرجع إلى إرادة الله عز وجل. فأنت تريد أن تمنع أن يكون الولد، فشابهت حال من يريد أن يأت الصغار، الأطفال الصغار، البنات، كما كان وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فأنت شابهت من يريد أن يقتل البنات حتى لا يسين إلى سمعته أو إلى آخره. فهذا من الوعد الخفي، لكنه ليس حكمه كحكم الوعد الخفي بدليل هذا، ليس حكمه كحكم الوعد الحقيقي بدليل هذا الحديث، فإن هذا الحديث فيه جواز العزل، بل أكد ذلك حديث جابر رضي الله عنه أورده المصنف، قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. فهذا إقرار من الشارع على جواز هذا الأمر، لكن ينبغي للمسلم أن يعتقد أن هذا سبب، وهو سبب يرجع إلى أمر الله عز وجل، والله الذي يقدر هذا. ومسألة يعتبر العزل من الموانع التي تستعمل من أجل تأخير الحمل، وهذا عند العلماء جائز، استعمال العزل وموانع الحمل للتأخير جائز، والمحرم عندهم استئصال الحمل بأن يقطع الرجل الحبل المنوي أو يزال المبيض من المرأة أو يعمل لها عقدة على المبيض بحيث أنها لا تحمل نهائيا، فهذا منهي عنه وهو حرام، إلا إذا دعا إلى ذلك داعي من أجل حفظ النفس أو نحو ذلك، بما يقدر في حال كل شخص بحسبه بالرجوع إلى أهل العلم، فهي مسائل عينية. وإلا الأصل أن التنظيم يجوز والمنع لا يجوز، المانع الوقتي يجوز، المانع الدائم لا يجوز، فلا يجوز استعمال موانع الحملة الدائمة، ويجوز استعمال موانع الحملة الوقتية من أجل التنظيم، من أجل التنظيم وللحاجة في ذلك، منها العزل، ومنها استعمال الجدول، جدول التبييض بحيث أنه يأتيها في غير وقت التبييض، ومنه استعمال اللولب، ومنه استعمال الحبوب، وكل إنسان يستعمل من هذه الموانع الوقتية ما يناسبه، لكن ينبغي أن يعقد المسلم قلبه على أنه لا يريد المنع النهائي، وعلى أن الأمر بيد الله، وهذا واقع. فكم من مرأة كانت تستعمل مانع ما، سواء كان لولب أو كان حبوب، وتحمل لما يريد الله عز وجل لها أن تحمل. كم مرة نسمع امرأة حملت على اللولب، وكم مرة نسمع أن امرأة حملت وتتعاطى حبوب منع الحمل. فالقضية كلها مرجعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. لكن الإنسان يأخذ الأسباب، إذا احتاج أن ينظم، إذا احتاج أن يؤجل حمل المرأة، المرأة تعبت، المرأة يعني تحتاج إلى أن ترتاح، الأولاد على بعض، هو يريد أن يقلل المصاريف في هذه الفترة فيريد أن يؤخر الحمل، لا مانع. إنما قطع الحمل النهائي أو المنع النهائي للحمل هذا حرام لا يجوز، إلا إذا كان هناك أسباب، وهذه تقدر في كل شخص بحسبه وبحسب إشارة الطبيب والرجوع إلى أهل العلم. مسألة، ما حكم العزل عن الحرة؟ جماعك للحرة وماءك من حقها، فليس لك أن تمنعها منه إلا برضاها، لأنه من كمال عملية الجماع مع المرأة أن تنزل الماء، فإذا لم تنزل الماء فيها تضايقت، ويعني حصل عندها نوع من الضيق النفسي بسبب أن الماء لم ينزل فيها، فهذا من حقها، فلا تعزل إلا بأمرها. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله جاء ما يشهد له من فتاوى الصحابة، منها ما جاء فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة، تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة، وذلك لأن إكمال الجماع من حق الزوجة، فليس لك أن تمنعها من هذا الماء لأنه تمام عملية الجماع. وكذا أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة، ويعزل عن الأمة. فهذه كلها روايات عن بعض السلف رضوان الله عليهم، فيما يؤيد هذا الحديث الضعيف الذي أورده المصنف. والمصنف رحمه الله قلنا لكم من طريقته أنه يورد الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح وثابت ومنقول عن السلف وأحيانا تدل عليه الشريعة. نعم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال أبو الحسن: حدثناه يحيى بن عبدك قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان فذكر نحوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو بكر النفشلي قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
نعم. باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فيه مسائل. المسألة الأولى: المحرمات في النكاح هن من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية 23 و24 من سورة النساء. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. فذكرت هاتان الآيتان المحرمات من النساء، لكن لم يأتي فيها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال العلماء: فهذا مما زادته السنة على القرآن. مسألة: قال العلماء للسنة مع القرآن أحوال. الحالة الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، يأتي التحريم في القرآن ويأتي مثله في السنة. الحالة الثانية أن تكون السنة موضحة ومبينة لما أجمل في القرآن. الحالة الثالثة أن تستقل السنة ببيان شيء لم يأتي في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهذا مما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا أمر مهم، أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي مثله معه، وهو هذه السنة. والله عز وجل يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن حسان بن عطية وهو من أواسط التابعين يقول: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فإن قيل: أليس من المعلوم أن الرسول كان يجتهد كما قال تعالى: ولتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما؟ فنقول: نعم، الرسول كان يجتهد، ولكنه كان في اجتهاده هذا معصوما، فما وافق فيه ما أراد الله أقره الوحي، وما خالف نزل الوحي بالتعديل، فآل الأمر كله إلى أنه وحي. آل الأمر كله إلى أنه وحي. كلمة على الهامش، ومن هنا تعلمون أن الذين يفرقون بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الطب وفي الشرع فيقولون أقواله في الطب ليست من الوحي، هذا كلام غير صحيح، لأن من لازم عصمته صلى الله عليه وسلم من الخطأ أن لا يقر على خطأ. فإقرار الرسول على ما قاله مثلا في الحبة السوداء، على ما قاله في الحجامة، على ما قاله في القسط الهندي، على ما قاله صلى الله عليه وسلم أيضا في الذي يسبب الإسهال اسمه إيش؟ العسل كمان إيش؟
السنن.
حتى ورد فيها حديث مثل ما ورد في الحبة السوداء. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء؟ شفاء من كل داء إلا، قال وفي السنة أيضا شفاء من كل داء إلا السام. فالسنة هذه كلامه كله في هذا الباب، هذا كله كلام معصوم ما يصح أن يكون فيه خطأ، ومدام أنه معصوم فقد آل إلى أنه وحي، لأن من تمام العصمة أن يعصم عن أن يقول الكلام الخطأ، إلا أن كان الأمر في أمور الدنيا في أحوال الدنيا صلى الله عليه وسلم، مثل ما مر على الصحابة ورأهم يؤبرون فقال ما أرى أن هذا يجدي بشيء، فتركوا التعبير فلم تثمر النخلات لم تثمر. فلما جاءوا للرسول وأخبروه قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم وما أخبرتكم على الله فإني لا أكذب عن الله. قال وإنما هو رأي رأيته، ظاهر من الكلام أنه رأي رأى صلى الله عليه وسلم. فالرسول الأصل أنه معصوم في خطابه وفي كلامه كله صلى الله عليه وسلم إلا ما استثني، وليس من ذلك أمور الطب والعلاج. ولذلك من ذهب إلى هذا المذهب مثل الشيخ محمد إبراهيم أبو شجرة، الأشقر، مثل الشيخ عمر سليمان الأشقر، ومثل بعض المتأخرين المعاصرين اليوم، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول. وسلفهم في ذلك ابن خلدون، ولكن المسألة ليست هكذا، المسألة أنه من عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقع منه خطأ. بل بعض الأدوية جاء فيها أنها وحي، يقول ما مررت ليلة أسرت بي بملأ من الملائكة إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة، والعسل الله يقول فيه شفاء، والحبة السوداء والسنة جاء فيها كلام يقتضي أنه كلام وحي، لأنه يقول شفاء من كل داء إلا السام. فهذه أمور ينبغي ملاحظتها، ولا يعني يستقيم أن يتجرأ الإنسان على أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويردها ويقول هذه ليست بوحي، هذه وحي. هذه الآن طلعوا عندنا بعض القرآنيين، منهم هذا الشحرور يقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، كلام من جهة أنه رسول وكلام من جهة أنه نبي، وبدأ يفرق فيقول هذا يتعلق بكذا وهذا، وسار يعني يتصرف في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلغي ويبطل أنها للتشريع. فهذا كلام ما ينبغي الالتفات إليه، وهو مخالف للنصوص الواردة في ذلك في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فإن تزوج الامرأة ثم طلقها ثم تزوج عمتها جاز، وإن تزوج الامرأة ثم طلقها ثم تزوج خالتها جاز، لكن لا يجمع بينهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بينهم. مسألة، ما السر في المنع في الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ السر أن هذا من قطيعة الرحم، وهذا يفيدكم أن الرحم المطلوب صلتها هم الطبقة الأولى. فأنت تصل رحمك عمك وعمتك وخالك وخالتك، أما أولاد العمة وأولاد العم وأولاد الخالة وأولاد الخال فهذول درجة ثانية، يعني لا مانع يعني لست ملزم وجوبا بالصلة مثل وجوبك مع الطبقة الأولى. ولذلك يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت خالتها، وأن تجمع بين المرأة وبنت عمها، أو أن تجمع بين المرأة وبنت عمتها. طب يجوز هذا ولا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ يقول نعم، لأن هذه الطبقة الأولى صلة رحم ما ينبغي أن تقطع، وهذا يؤدي إلى القطيعة. ولذلك نحن ضبطنا الأرحام التي يجب وصلها بأنهم الطبقة الأولى، فالعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة. أما أبنائهم فهؤلاء يعني لا يلزمك ذلك يعني إلا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وهذا وجه من قال إلى 40 درجة يعني يستحب، مو يعني يجب، الوجوب في الطبقة الأولى. ولذلك حرز الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الطبقة الأولى، فمنع أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حتى لا يقع هناك قطيعة، فلا تقاطع المرأة عمتها ولا تقاطع المرأة خالتها. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يطلق امرأته 3 فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة.
نعم. باب الرجل يطلق امرأته 3 فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الطلاق نوعان، طلاق رجعي وطلاق مفتوت. الطلاق الرجعي أن يطلق الرجل الطلقة الواحدة فتنتهي العدة ولا يرجعها، أو قبل أن تنتهي العدة يرجعها، فإن انتهت العدة ولم يرجعها لا يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولا يحتاج إلى وجود زوج. وهذا في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. فهذا يسمى طلاق رجعي، أي أن الرجل يملك رجعة المرأة في أثناء العدة، ولو انتهت العدة ولم يراجعها وأراد أن يرجع لها لا يشترط أن يكون هناك زوج آخر، ليس مثل الطلاق المفتوت. الطلاق المفتوت هو الطلق أن يطلق الرجل الزوجة 3 طلقات، فإذا طلق الرجل الزوجة 3 طلقات فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها بدون يعني طلب وبدون أي شيء، هو من نفسه طلقها، حلت لزوجها للأول إذا أراد أن يرجعها، فيرجعها بمهر جديد وعقد جديد. هذه المرأة المبتوتة 3 لا تحل لزوجها حتى يرجعها. والبحث هنا هل تحل أن ترجع إليه بمجرد عقدها على الآخر بعد الطلقات 3، أو لا، أو لابد من حصول الجماع، هل بمجرد العقد ولا بالجماع؟ فالذي عليه جمهور أهل العلم كلهم إلا أفراد قليل سأذكرهم الذي عليه أنه لا تحل له حتى يحصل جماع، فلابد أن يكون هناك جماع، فلا يكفي مجرد العقد، لابد من حصول جماع. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فمعناته لابد أن يكون هناك جماع. مسألة: خالف في ذلك سعيد بن المسيب، سبحان الله، خالف في ذلك سعيد بن المسيب وبعض العلماء من التابعين ومن غيرهم خالفوا في ذلك. ليش أقول سعيد بن المسيب سبحان الله؟ شوفوا بالسند حق الرواية الثانية حديث ابن عمر، من الذي يرويه؟ سعيد بن المسيب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع للأول؟ لا، قال حتى تذوق العسيلة. هذا يفيدكم أنه إذا خالف الراوي مرويه في العبرة بما روى لا بما رأى. في هذه المسألة وهذه مثال الآن واضح في أنه قد يحصل خلاف من الراوي لما روى بسبب أنه نسي، بسبب أنه قام لديه من الاجتهاد ما جعله لا يأخذ بهذا الحديث الذي يرويه، بسبب أنه مثلا ظن معارضة بين هذا الحديث وبين غيره، وبسبب من الأسباب التي تعرض للإنسان في مثل هذه الأمور. ولذلك العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. مسألة قول زوجة رفاعة ليس معه إلا كهدبة الثوب، مثل هدبة الثوب، إيش يعني تقول؟ تقول يعني ذكره لا ينتظر من أجل الجماع، ما يقوم، ما له رغبة في الجماع، ليس له رغبة في الجماع، بدليل أن الرسول قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فإن هذا يفيد أنه لم يجامعها. وهي تقول أنه ليس له رغبة في الجماع لأنه ليس معه إلا كمثل هدبة الثوب، يعني ثوبه لا ينتظر من أجل الجماع، واضح؟ لا ينتظر من أجل الجماع. فهي تقول زوجي هذا الذي تزوجته لم يجامعني ومعه ذكر لا ينشط من أجل الجماع. فقال لها الرسول ما دام الحال كذلك فلا تحلي ولا يطلقك ولا يمكنك أن يعني يستجاب لك حتى يحصل هذا الجماع وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. المسألة الثانية، الرجل الذي تزوجته اسمه عبد الرحمن بن الزبير، مو ابن الزبير، ابن الزبير، وهذا مدني من قريظة وليس من قريش. الآخر عبد الرحمن ابن الزبير، هذا غير وهذا غير، ولذلك انتبهوا لهذا. هذا عبد الرحمن ابن الزبير، مسألة، قالت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تبسمه يعني هذا حال الحريم، هذا حال موجود في الحريم، ما ينبغي للإنسان أن يشنع على المرأة إذا طالبت وكذا، ينبغي عليك يا زوج أن تضع في ذهنك وفي عقلك أن تأتي المرأة وأن تعطيها حقها من هذا الجماع وأن يعني تريحها من هذه الناحية. فتبسم أن الذي طلبته طلب صحيح، أنا تزوجت وللآن ما جاءني، ليس معه إلا كهدبة الثوب، شيء ما ينتعظ ويقوم من أجل الجماع، ليس له نشاط إلى الجماع، فأنا ماذا أفعل؟ خلاص أنا ما أريده، أنا ما أريده. فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فتبسمه دل أن المرأة مطالبتها بهذا لا بأس بها، ولكن ينبغي للمرأة أن تتحلى بأمرين مهمين، بالحياء والصبر. وأكثر مشاكل الحياة الزوجية بين المرأة والزوجة في هذه الناحية لما تسيء أدبها مع الزوج إذا لم ينشط لها، تحتقره وتدفه وتعمل كلام يجعل الرجل يعني يشعر بقهر ويعني بإحباط بسبب تعاملها معه في الفراش بهذه الطريقة، وهذا أمر خطير جدا. وأنا أظن من أسرار تبويب الإمام البخاري باب من جامع وأكسل هو التنبيه على هذا الموضوع. كيف أقول؟ هو يقول لك ورد في الأحاديث أن الصحابة كانوا أحيانا يجامعون ويكسلون. إيش يعني يكسلون؟ لا ينزل، خلاص تعبان ما هو قادر، حاول الجماع جامع ثم خلاص ما عاد قدر، أكسل، كسل عن أن يكمل، ما عاد قدر يكمل. ويريد أن يقول لك ترى كبار، ترى الصحابة كان يحصل معهم هذا، فينبغي لك يا رجل، ينبغي لك يا امرأة أن لا يعني تتضايقوا من مثل هذا الأمر، ترى هذا يحصل. أفاضل الناس، من أفضل هذه الأمة؟ الصحابة. أفاضل الناس في هذه الأمة حصل معهم ذلك، فلا ينبغي لك يا رجل أن تتضايق من هذا، هذا كان يحصل، ولا ينبغي لك يا امرأة أن تتضايقي من هذا الأمر، ترى هذا يحصل في الرجل، إذا أفاضل الناس حصل معهم هذا. فلا تهيني الرجل، لا تحتقريه، لا تطعني فيه لأنه ما قدر يسوي، لأنه ما عنده رغبة الآن. إذا صدر منك كلام أو تصرفات يحتقري فيه الرجل في هذا المكان، فإن هذا سيكون سبب في البعد بينك وبين زوجك وتقع الجفوة، يجافيك ما عاد له رغبة أن يأتي إليك وأن يقربك. ليش؟ لأنه يراك كيف تتكلمين عليه وكيف تحتقريه وكيف تسببي له الإحباط، ما عاد يصير له رغبة أنه يجيك، خلاص انتهى الموضوع. تحتاج أن تحسني تبعله ثاني مرة، تسوي ديليت، ترجع ثاني مرة تسوي ستب، أنت تمشي معاه ثاني مرة. وهذا من حسن تبعل المرأة. لما نقول حسن تبعل المرأة للرجل يعني أن تحسن تعامله في هذا الشيء، لأن البعال هو العرق الذي ينزل في الأرض، فالرجل الذي يفعله مع المرأة بعال فالعرق ينزل في الأرض، فهي حسن التبعل يعني أن تحسن تعامله في هذا الباب. وأغلب مشاكل الحياة الزوجية من هذه الجهة، أغلب مشاكل الحياة الزوجية من هذه الجهة. ولذلك المرأة ينبغي لها أن تتحلى بالحياء والصبر، والحياء يتضمن حسن التبعل. لا تتكلم مع الرجل بجفوة، لا تتكلم مع الرجل بما ينقص من قدره، لا تتكلم مع الرجل بما يسبب له الإحباط، فإن هذا مغبته عليك. فجأة ما تلاقي لي راح تركك وتزوج غيرك، السبب إيش؟ السبب أنت ما حسنت تبعله، أسأت إليه، لما ضعف استهنت بضعفه وصرت تشد عليه وتتكلمي عليه وتهرج عليه، تركك، والسبب انت السبب. وهذا امر خطير. انا اعرف واحده يعني ممن حولي كانت تشتكي من هذا في زوجها، وكنا ننصحها يا بنت الحلال اصبري، يا بنت الحلال تحلي بالصبر، لا تتكلمي مع رجلك هكذا، اعملي مع رجلك كذا. ما تحملت وراحت اشتكت في المحكمه وطلبت الطلاق، طلقت. طبعا في المحكمة حصل منها كلام شديد في حق الزوج، وراحت تزوجت مرة وطلقت، وتزوجت ثانية وطلقت. الآن تسعى بكل سبيل تتصل بزوجها، وقد تزوج غيرها تريده أن ترجعها. ففهم أنه هذه مشكلة وقتية، هي حاجة تيجي في رأسها في الوقت، من صاحبات سوء، من أوهام سوء، من أحلام سوء، من أشياء سوء تجعلها تتصرف بهذه الطريقة. وإلا لو كان الأمر حقيقي لما الآن تحاول بكل طريقة أن ترجع إلى هذا الرجل؟ وهي تبين لها أن الحال باين، هذا كل الرجال زي كده وأغلب الرجال زي كده، وأنه الأمر ما يسلم، وأنه أنت ترى يقولوا مثلا عندنا لا تضايق، أرضى بقردك ليجيك أقرد منه، اللي عندك طيب وتحمل. فالصبر والحياء مهم، أما قلة الأدب وطالة اللسان وإحباط الرجل بالزوج، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. صح هي من حقها أن تطالب، تبسم الرسول من حقها أن تطالب، لكن القضية ليست بهذه الصورة. وذلك كيف الرجل على الرسول عالجها؟ قال لها لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن شرط الرجعة بعد الطلاق الثلاث أمران. الأمر الأول أن تنكح زوجا غيره، فإن طلقها حلت لزوجها، ويكون طلاقها بعد أن تذوق عسيلته ويذوق سيلتها. هذا الشرط الثاني. مسألة قضية أنه ابن المسيب يخالف في ذلك توضح لكم أنه يعني ترى من المهم الانتباه للراوي وللمروي، فإذا خالف الراوي مرويه فالحجة فيما روى ليست فيما رأى. وكنا قد قدمنا لكم في باب نكاح إجاء في الحديث إلا يدفع المهر وما يدفع المهر، يقول أنا نكاح إيش؟ الشغار. قدمنا لكم في نكاح الشغار أنه جاءت رواية صحيحة فسر نافع مولى ابن عمر الشغار فأداره على ذكر المهر وعدم وجود المهر، خلاص. وقلنا لكم ثبت في الأحاديث الأخرى، حديث معاوية وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى نكاح الرجل موليته حتى بشرط أن يتزوج مولية الآخر، سماه شغار حتى ولو ذكر المهر. فدل ذلك أن تفسير نافع هو يبين صورة واحدة ليست كل صور الشغار، أو نقول تفسير نافع لا حجة فيه لأنه خالف الرواية الأخرى، فسواء ذكر المهر أو لم يذكر المهر فهذا الشغار ما دام هناك شرط أن يزوج هذا موليته ليزوجه هذا موليته، صح ولا لا؟ هذا أيضا أضيفوه، هذا كمثال وهذا مثال، حديث نافع في تفسير الشغار، وحديث سعيد بن المسيب في ذكر العسيلة ومخالفة سعيد بن المسيب لهذا، لأنه كان يرى أن مجرد عقد النكاح على رجل آخر ثم يطلقها كافي لحصول هذا الشرط. مسألة تتعلق بهذا أفردها المصنف في الباب الذي يليه، يتعلق بهذا أنه لا يباح أن تتزوج زوجا بعد أن يطلقها زوجها ثلاثا بنية أن يحللها لزوجها، وهذا يسمى نكاح التحليل أو نكاح التيس المستعار. أورد المصنف بعده هذا الباب ليبين هذه المسألة، نقرأ.
قال رحمه الله: باب المحلل والمحلل له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البختري الواسطي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عوم ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
نعم، هذا من تتمات الباب الأول، هذا الباب باب المحلل والمحلل لهم، هذا من تتمات مسائل الباب الأول الذي قبلهم، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرهم. انتشر في وقت من الأوقات أن المرأة في هذه الحالة يرسل لها الزوج من يتزوجها ويعطيه بنقود لكي يتزوجه ويطلقها، وأحيانا كانوا يحتالوا بأن يأتوا بولد صغير يعقد لها عليه ثم يطلقها، وأحيانا كانوا يفعل ويفعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا لا يجوز، ومن أجل أن هذه المسألة انتشرت ألف فيها ابن تيمية رحمه الله كتاب ضخم مفيد جدا فيه مسائل كثيرة في بيان تحريم التحليل، بيان الدليل في تحريم التحليل، فتكلم في هذه المسألة وأفاض وأورد من الأدلة ومن القواعد العلمية ومن الفوائد النفيسة الشيء الكثير في هذا الكتاب، لأن الظاهرة انتشرت فبين أن هذا لا يجوز، وأن الاتفاق أن زوجا يتزوجها حتى ولو كان صغيرا يتزوجها ثم يعني يطلقها هذا التيس المستعار، وهذا صاحبه ملعون ومن يفعله ملعون. فلعن الرسول عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز بنص هذه الأحاديث، بل إنه من الكبائر، لأن من علامات الكبائر أن توصف المخالفة بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا وصفت المعصية أو المخالفة بلعن أو بجن أو بنار أو توعد صاحبها بأمر من الأمور أو بحد من الحدود فهذا معناه أنها من الكبائر، هذا معناه أنها من الكبائر، فلا تحل ولا تجوز. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل لهم. المسألة الثانية ذكر العلماء أنه يدخل في هذا من تزوج بهذه النية حتى ولو لم يصرح، وإن كان بعض السلف كان يفعلها، لكن الصحيح أنه عموم النص يشمل كل صورة فيها معنى التحليل. مدام أنت دخلت في هذا العقد بقصد التحليل فهذا يدخلك في هذا الحديث. ليش؟ لأنه مقصود الزواج الدوام، فأنت تخالف مقصود الزواج وتعمل أمر فيما لا يجوز، أنك تريد أن تحلل لا يجوز، فصار هذا الأمر داخل تحت الله. ولعل هذا من الأوجه التي يعني أخذ بها من قال من أهل العلم أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليكم. شيخنا هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلمة في بلد كافر وأهلها كفار أن تكتب وصية بدفنها في مقابر المسلمين لأنها تخشى ألا يفعلوا ذلك؟
نعم، هي الأصل أن تطلب أن تدفن في بلاد في أرض المسلمين أو في مقبرة للمسلمين، هذا الأصل، وكونها توصي بذلك جزاها الله خير، هذا من حرصها. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامها وختام جميع المسلمين. نعم.
وهذا السائل يقول: هل حكم الدعاء في السجود كحكمه خارج الصلاة بأن نبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أم نبدأ بالدعاء مباشرة؟
لا حرج، إن بدأت في الدعاء في السجود بالحمد والصلاة فهذا لا مانع منه شرعا، بل هذا هو الأصل في الأدعية، ومما يستجلب الاستجابة من الله سبحانه وتعالى أن تفعل ذلك. وجاء عن عمر بن الخطاب أنه إذا دعا أحدكم فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا السائل يقول: هو صاحب محل ذهب يأتيه الزبائن يعجبهم شيء من الذهب، خاتم أو غيره، ويقول: غدا سآتيك، لأنه لا يملك المال الكافي، أو يعطيه جزءا من المبلغ ويضعه في صندوق الأمانات ثم يكمل المبلغ في الغد، فهل هذه المعاملة جائزة؟
يعني هو لم يحصل منه بيع، إنما أراد فقط أن يعمل هذا العمل لكي يضمن العملية، فهذا يدخل تحت بيع العربون، لكن مع هذا ما ينبغي له أن يفعل ذلك وليحتاط لدينه، فيقول له فقط أنا إن شاء الله سأتي قد، إن وجدها الحمد لله، إن ما وجدها خلاص، لأنه أخشى أن يكون هذا من باب دفع جزء من الثمن، لأنه إيش يقول في العربون؟ إن أتيتك في الغد فهي من الثمن، وإن لم أتك في الغد فهي لك، فهذا ما ينبغي الآن، لأن الذهب الرسول عليه الصلاة والسلام تحرز فيه، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والحب بالحب، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
صلى الله عليكم. هذه المرأة تقول أنها جرت عملية جراحية في بطنها في شهر رمضان الماضي فأفطرت الشهر كله، فماذا عليها؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها ويرفع عنها بحوله وقوته، عليها أن تقضي ما فاتها من الأيام، إذا صحت واستطاعت أن تصوم عليها تقضي ما فاتها من صيام تلك الأيام، فإن قضتها قبل دخول رمضان الثاني فالحمد لله، ولم يتيسر لها القضاء بسبب ضعفها حتى دخل رمضان الثاني فإنها تصوم فقط ولا تقضي، والاحتياط أن تقضي وتطعم إذا كان بعد رمضان، والله أعلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تغيير الشيب بألوان كالأسود والبني الغامق وغيرها للرجال؟
تغيير الشيب بالصباغ، بالحناء، بالكتم، كله وارد عن السلف رضوان الله عليهم، ولا يصح حديث في النهي المباشر. أما ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق والد أبي بكر الصديق وكان رأسه كالثغامة البيضاء، قال: غيروا الشيب وجنبوه السواد، فهذا محمول على أنه من باب الإرشاد، إن ثبتت زيادة جنبوه السواد فهو محمول عندهم على أنه من الإرشاد، وقد ثبت أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصبغون بالسواد، منهم سعد بن أبي وقاص، فكان يقال له عن صباغه في السواد قال: والله إنا لنصبغها ولكن أصولها تأبى علينا، يعني الشعر ينبت بسرعة فيظهر البياض، فهذا مما ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وحديث جنبوه السواد إن صحت الرواية، لأن الرواية تكلم بعض أهل العلم في ثبوت لفظة ذكر السواد وجنبوه السواد، إن ثبتت الرواية فهي محمولة على أنها من الإرشاد، لأن الإنسان لما يكون كبير في السن ويصبغ بالسواد يسبب له حرارة في الرأس وفي الوجه وفي كذا، فقال جنبوه السواد حتى لا يتضرر بذلك، من باب الإرشاد لا من باب الحكم التكليفي. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: ورد في الحديث أن من أمتي رجالا تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله، ما الدواء في من أصاب قلبه داء الكلب؟ قد ضاق صدره وقسى قلبه وجفت عينه ولا يجد الطريق، كأنه مقيد لا يوفق إلى الخير، أسرف في اتباع هواه حتى ختم على على قلبه، فهل من شفاء لمن آلت به الأهواء إلى هذا الحال، أم أن الأوان قد فات والهلاك قد حل؟ أحسن الله لك.
هذا السؤال يستحق أن الواحد يألف فيه رسالة. هذا السؤال جوابه على فقرات. الفقرة الأولى: لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، بل إني أقول ما دام أنت قد أحسست بهذا وسألت عن علاج ما أنت فيه، فهذا دليل إن شاء الله أنك إن شاء الله يعني عندك لازال جذوة خير، حاول أن تنميه. وتنمية هذا بما ورد في السنة، وهذا الأمر الثاني. وقد ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قسوة القلب قال: امسح على رأس اليتيم واطعم المساكين، امسح على رأس اليتيم واطعم المساكين. الأمر الثالث أيضا مما يساعدك في أن يذهب عنك هذا الذي تجده، أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله عز وجل يصقل القلوب ويزيل ما فيها من الغين. وقال بعض السلف قال: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاؤها بذكر الله والاستغفار، بذكر الله والاستغفار. والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله. فالإنسان المسلم لا يترك ذكر الله، الاستغفار، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، الإكثار من قراءة القرآن، المسح على رأس الأيتام، إطعام المساكين، عمل أعمال الخير والبر، مصاحبة أهل الخير والبعد عن أهل الشر، كلها هذه من الأمور التي تساعدك بإذن الله على صلاح الحال. الأمر الرابع الذي أحثك عليه أن تطلب العلم. ترى طلب العلم ذكر لله وصلاح في الأعمال ومصاحبة لأهل الخير. طلب العلم يقربك من الله سبحانه وتعالى ويعظم قدرك عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأنت إذا استمريت تطلب العلم حتى تصير إن شاء الله من أهل العلم، ينصلح حالك إلى أعلى شيء. الأمر الخامس: بر الوالدين، أحسن إلى والديك. إن كان لك أم، إن كان لك أب، برها وبر والدك. بر الوالدين، أحسن إليهما، تقرب إليهما، أعمل ما يحبانه في طاعة الله، احتسب عند الله تعبك معهما، فإن هذا بإذن الله مما يرقق القلوب ويحسن النفس. إذا ما تستطيع تقرأ القرآن، استمع لتلاوات القرآن، استمع للذين يتلون القرآن ويقرؤونه، استمع لها وتدبر وتحسب، اقرأ تفاسير القرآن، اقرأ شروح الأحاديث، اختر رياض الصالحين للنووي وعليه شروح واقرأ فيها. هذا كله مما يفيدك في صلاح هذا الحال الذي أنت تذكره. لابن القيم كتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تكلم فيه عن الذنوب وأثرها، وذكر أن للذنوب 49 أثرا على قلب الإنسان، منها الكآبة التي يجدها في نفسه، منها الضيق الذي يجده في نفسه، منه من إلى آخره. فأنت عليك أن يعني تقرأ هذا الكتاب وتستفيد من الإشارات الواردة فيه. وهذا الحال الذي أنت ذكرته هو فعلا كما ذكرت بسبب الذنوب واتباع الهوى. وقد جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجقية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. فما دام الحال هكذا وذكرنا لك جلاء القلوب، إذن حاول أن تتجنب المعاصي والذنوب وأن تنتبه لقلبك وتكثر من ذكر الله وجلاءه. يعني الإنسان هو بخير طالما هو يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، هو بخير طالما أنه يحس بالذنب ويرجع إلى الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يلهمك الرشاد والهدى والسداد، ونحن وإياكم السامعين وجميع المسلمين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.